بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. نبدأ هذه السنة الدراسية بقراءة سورة الفاتحة لوالدينا ولمن له حق علينا، لا سيما للعلماء الأعلام الذين أورثونا هذه الفرصة الكبيرة في التعلم، وأيضا للعلماء والطلبة المدفونين في هذا المكان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الصمد لم يلد ولم يولد. حياكم الله، عظم الله أجورك، عظم الله يدينكم. عليكم السلام، عظم الله أجورك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان من أبحاث العام المخصص البحث عن أن العام إذا كان له مخصص وكان هنالك اشتباه مصداقي في بعض الأفراد عليكم السلام التي يعلم بلا إشكال أنها تندرج تحت العام، ولكن كان يشك في اندراجها تحت الخاص، ومن ثم فتخرج من العموم بالتخصيص، أو لم تكن داخلة تحت الخاص في الواقع فتبقى على حالها من حكم العموم. البحث الذي يعبر عنه إمكان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هذا البحث قلنا أنه يقع في مقامين عليكم السلام والرحمة. المقام الأول هو مقام تبين الأصل اللفظي، ماذا يقتضي الظهور في ذلك، وقد أفضنا في البحث في هذا الشأن حتى انتهينا إلى أن الأصل اللفظي في المقام ومقتضى الظهور في المقام أن العام يبقى حجة إلا أن يتعنون، وذكرنا عددا من الضوابط التي تكون قرينة على التعنون، أو الضوابط النوعية العرفية التي تكون قرينة على عدم التعنون وبقاء العام على حاله، ومن ثم فحجيته التي تشمل كل أفراده لا تغادر هذا الفرد وهذا المصداق. وقد كان ما وصلنا إليه مختلفا إلى حد واضح عليكم السلام أما هو المعروف بين أعلام الأصول، خصوصا في العصور المتأخرة. المقام الثاني الذي ينبغي إيقاع البحث فيه والذي نحن بصدده الآن هو فيما يقتضيه الأصل العملي، يعني بناء على أن العام ليس حجة، إما لأننا نبني أنه في الحالات العامة الأغلب أن العام ليس حجة لأنه يتعنون أو لأي سبب آخر، أو على الأقل في هذه الموارد التي تسقط حجية العام بسبب تعنونه، إذا لم يكن حجة فما هو مقتضى الأصل العملي في المقام؟ وهنا لا محيص من الرجوع إلى الأصل العملي، وللمقام صور عديدة قد يختلف الحال باختلافها. نستعرض بعض الصور ولا ندعي الاستيعاب. الصورة الأولى أن يكون العام مخصصا بعنوان وجودي، مثلا يكون العام أكرم كل أئمة الجماعة، ثم يرد الخاص بهذا اللسان إنما عليك إكرام العادل من أئمة الجماعة، فيكون المخصص للعام مشتملا على عنوان وجودي، مو عنوان نافي للعام، عنوان فيه يعني نفي لحكم العام بهذا المعنى، المعنى أنه هو عنوان يعني مثلا لا تكرم الفساق مثلا. في مثل هذه الحالة هنا أخذت العدالة، مو أخرج الحكم عن الفساق. طبعا هنا بلا ريب الجمع بين العام والخاص يقتضي عرفا أن يتعنون عنوان العام وهو أئمة الجماعة بعنوان الخاص العاد. احنا بالنسبة لبعض الأخوة اللي قد يكون ما كانوا حاضرين في تلك الفترة، هذه مفردة التعنون ربما لم أشرحها كما يقتضي الأمر. التعنون يعني ماذا؟ خلي يصير واضح، اعتبر هذه جملة معترضة في بيان هذه الصورة. التعنون يعني ماذا؟ يعني أن المفاد الظهوري للعام يكون المفاد الظهوري، العام بظهور، المفاد الظهوري له يكون فيه اتصاف للعنوان المأخوذ في العام بهذه الصفة اللي هي المفروض أنها مستفادة من الخاص. فصير النتيجة يعني ماذا؟ يعني تصير النتيجة أكرم أئمة الجماعة العدول. فهنا صار اتصاف وصف، يعني هو هذا اللي نعبر عنه عنونه، يعني هذا العنوان تلبس به صار عنوانا له. وهذا في مقابل ماذا؟ في مقابل لا، احنا نفهم ان الشارع لا يريد اكرام الفساق من دون ان يكون نفس هذا الاكرام مأخوذ فيه ان يكون عادلا. يعني ماذا؟ يعني لينتفي الحكم بوجوب الاكرام عن حصة معينة، عن افراد معينين، عن فرد بعينه. هو ميل إكرام زيد لجهة من الجهات، واضح هنا. فهنا شنو نقول؟ هنا تعنون بعدم زيد عنوان العام، جدا مو عرفي. بعد هذا ما يصير ظهور عرفي. نعم هي النتيجة والحصيلة أنه ما دام هذا القسم أو هذا الفرد من العام سيخرج عن حكمه، هذا ستكون نتيجته هي نتيجة ماذا؟ التعنون، باعتبار أنه سيخرج من هذه الجهة تكون نتيجة التعنون. يعني حكم الخاص هو الذي يكون شاملا له وحكم العام لا يكون شاملا له. هذا مو معنى أنه صار تعنون. وين يأثر التعنون؟ يأثر في أمثال هذه الموارد. فلهذا ربما احنا خصوصية التعنون ربما لا نركز عليها عادة، لأنه لا يعنينا هذا التفريق بين التعنون وعدمه. أما في المقام حيث يترتب الأثر ويكون هنالك نتيجة متفرعة على التعنون وعدمه، نضطر لأن نركز على هذه النقطة. واضح إن شاء الله. فهنا في المقام إذا فرضنا أن عنوان أئمة الجمعة أو أئمة الجماعة، أن هذا العنوان تعنون بماذا؟ بالعدالة، يعني صار أكرم أئمة الجماعة العدول، هيك كأنه صير نتيجة. فهنا يكون المتحصل من الجمع بينهما وجوب إكرام أئمة الجماعة العدول، وما إحراز كون زيد من أئمة الجماعة واشتباه حاله في أنه عادل أو غير عادل، لا يصح الرجوع فيه إلى العام كما تقدم. لماذا؟ مع أنه هو بلا ريب عالم، لكن لا يصح الرجوع إلى العام. لماذا؟ لأننا فرضنا أن العام تعنون بالعدالة، ومع الشك في عدالة زيد لا يسعنا أن نبني على شموله بحكم العام. ومع إحراز كون زيد من أئمة الجماعة واشتباه حاله في أنه عادل أو غير عادل لا يصح الرجوع فيه إلى العام لكون تعنون العام مانعا من إحراز الموضوع فيه، فيرجع فيه إلى الأصل العملي وهو نفي كونه عادلا لكون العدالة أمرا حادثا متيقن العدم سابقا في العادة.
أيضا المشكوك أنه المشكوك الفسق والعدالة
صحيح،
مثلا إذا كان هو حالق للحية وشك أنه اللحية ما
هذا صار يرجع إلى شبهة مفهومية أو شبهة أخرى. أنا المفروض هذا المصداق الخارج الشكين به، أما إذا ما ندري أنه هذا رجع إلى الشك في أن حلق اللحية مخرج عن العدالة أو لا، صار مطلب ثاني. نريد مثال، لا خلينا وياه، وإحنا ما نعلم أنه هذا الرجل عادل أو ليس بعادل، ما نعرف حاله، مشتبه عندنا، ما عندنا حجة على عدالته، وضعه مريب، قد يكون في الواقع عادلا ولكن قد يكون في الواقع ليس بعادل. أخذ هذا المثال أحسن. فش راح يصير النتيجة؟ راح يصير النتيجة أنه ما تقدر تأخذ حكم العام تطبق عليه، صحيح لو زين. فإذا ما تقدر تأخذ حكم العام، تقدر تأخذ حكم الخاص أيضا ما تقدر. لماذا؟ لأنه هو مشكوك الاندراج تحت الخاص زين. فماذا نفعل؟ نفعل نرجع للأصل العام. العدالة هي من الأمور الطارئة الحادثة، فعادة تكون الحالة السابقة لها هي الشك، هي عدم العدالة، فمع الشك نبني على عدم العدالة، صحيح؟ فيرجع فيه إلى الأصل العملي وهو نفي كونه عادلا لكون العدالة أمرا حادثا متيقن العدم سابقا في العادة. نعم، إن كان اتفاقا صدفة هذا الرجل كنا نعرفه دينا خيرا عادلا وطرأ الشك بعد ذلك في بقائها، صح استصحاب ما سبق من العدالة وتنقح بذلك موضوع العام. لكن إذا ما كان عندنا هذه الحالة، لا نعرف حالته السابقة، فماذا نفعل؟ بعد لا يسعنا الأخذ بحكم العام بالنسبة له ونبني على خروج عن عنوان العام النهائي وهو إمام الجماعة العادل. البحث علمي مو فقهي الآن، منها حيثية قاعد نبحث، خلي يحتاط من جهة أخرى، هذا بعد بحث آخر. احنا بحثنا أصولي من هذه الحيثية، نريد نشوف هنا شنو هو حكم العام. فأما إذا يلزم لوازم أخرى هذا بعد لازم نشوف شنو ذي مقتضيات ذيك اللوازم نلتزم بحدودها. نعم، أصل الأول يعني في حالة الشك في عدالته، المفروض إذا ما نعلم بالحالة السابقة بشكل خاص، والمفروض العدالة أمر حادث طارئ، فنبني على عدمها. إيه؟ شلون نبني على عدمها؟ وكله بالاستصحاب البحث. حسنت. الصورة الثانية أن يكون العام أن يكون العام مخصصا بعنوان عدمي من قبيل أكرم كل عالم، المخصص بلا تكرم غير العادل، فمع الشك في كون زيد العالم عادلا أو لا قد يمكن البناء على عدم عدل، طبعا مع فرض التعنون. بعد هنا ما احتجنا أن نعيد الكلام السابق، كلما فرض التعنون، ولذا ماكو تعنون ربما هو العام بنفسه هو يصير حج، هذا خارج عن كلامنا، إن الآن نتكلم بالأصل العملي. فمع الشك في كون زيد العالم عادلا أو لا قد يمكن البناء على عدم عدالته بالاستصحاب، ومن ثم يصح البناء على عدم وجوب إكرامه، وإن كان معلوم الاندراج تحت موضوع العام وهو عنوان العالم. فإحنا نجزم بأن عنوان العالم منطبق عليه، ولكن بما أننا لا نحرز أنه عادل أو ليس بعادل أيضا ستكون النتيجة كذلك، لأنه عنوان الخاص هو غير العادل اللي هو ورد النهي عن إكرامه، فهذا عنوان غير العادل مشكوك الانطباق عليه وجدانا، لكن ببركة الأصل سيتنقح عنوان الخاص فيه وهو أنه غير عادل. ببركة الأصل سيتنقح عنوان الخاص فيه. شنو هو الأصل؟ استصحاب عدم العدالة، فنستصحب عدم عدالته. فإذا استصحبنا عدم عدالته يثبت أنه غير عادل، وذلك لكون العام غير صالح للتمسك به في الشبهة المصداقية لفرض تعنونه بعدم كونه غير عادل، لأن العام فرض فيه أنه تعنون بأن لا يكون غير عادل هذا العالم، أن لا يكون غير عادل، لأن العنوان عدمي. فالعام من يتعنون يعني ماذا؟ يعني ينفي هذا الأمر المأخوذ بالخاص. فش يصير؟ أن لا يكون غير عادل، ومن ثم لا مجال للتمسك به بالعام يعني في المصداق المشكوك دون تنقيح كونه ليس غير عادل. فإذا عدنا أصل يحرزنا أنه ليس غير عادل، يعني يحرزنا أنه عادل، في مثل هذه الحالة نأخذ بالعام، لأنه هذا بعد ما ينطبق عليه أنه غير عادل. صحيح؟ كما هو مقتضى التخصيص وما يستوجبه في المثال من تعنون في العام، فلا يمكن إثبات حكم العام إلا بإحراز العنوان. فإن أحرز فبها ونعمل، فإن لم يحرز في مثل هذه الحالة لا يمكن الأخذ به. أحرز بالوجدان يعني بالظهور، انحلت المشكلة في المقام السابق. أحرز بالأصل هو يجي هذا كلامنا في المقام. وبما أن العنوان عدمي فالأصل يقتضي تحققه، فيثبت كون زيد غير عادل، ومن ثم لا يجب إكرامه. والعام شنو أخذ فيه؟ مو أخذ فيه أنه غير عادل، وما قال أكلم غير العادل، أخذ فيه أن لا يكون غير عادل. صحيح لو لا؟ حسب الفرض هكذا. نعم، لو فرض كونه معلوم العدالة سابقا كحالة استثنائية، ولا الحالة الطبيعية المفروض مشكوك العدالة نبني على عدمه، لكن كحالة استثنائية كنا عندنا معرفة بهذا الشخص ونعرف منه عدالته. نعم، لو فرض كونه معلوم العدالة سابقا استصحبت عدالته، فخرج عن عنوان الخاص وهو غير العادل، وتحقق عنوان العام بكلا جزئيه. شنو هن الجزئان؟ وهما العالم المحرز بالوجدان حسب الفرض، لأن نعرف منه أنه عالم، هذا ما نحتاج لأصل، وكونه ليس بغير عادل. كيف أحرزنا؟ المحرز بأصالة العدالة، باستصحاب العدالة. صحيح؟ فبعد لا يندرج تحت كونه ليس بغير عادل. وأوضح من ذلك ما لو فرض، أنا أدري المثال هو بنفي النفي فصاير شوية ب يعني تعقيد، فإذا فرضنا من الناحية الاستفادة العرفية الظهورية الفقهية، وأوضح من ذلك ما لو فرض أن المعنى المستفاد من الخاص هو كون العالم عادلا، بعد احنا تدرون حسب الظهور هو صحيح أخذ فيه أن لا يكون غير عادل، لكن إذا هذه رجعت عرفا إلى أن يكون عادلا كما لعله هذا هو المتبادر إلى الذهن في يعني العرف في مثله، راح يصير التعنون ماذا؟ مو أنه ليس بغير عادل، التعنون أنه عادل، يصير الأمر أوضح. وأوضح من ذلك ما لو فرض أن المعنى المستفاد من الخاص في المثال هو كون العالم عادلا بإرجاع نفي النفي فيه إلى الإثبات، وعليه يكون استصحاب عدم العدالة هو المحكم لنفي تحقق العنوان المأخوذ في العام، وإن كانت الحالة السابقة المتيقنة هي العدالة. فهنا إذا انقلب الحال، كانت الحالة السابقة هي العدالة، فالاستصحاب يقتضي إثباتها، ومن ثم إثبات حكم العام بإحراز عنوانه. فالعام راح يثبت أيضا بشقه، الشق الأول العلم بالوجدان، الشق الثاني العدالة بالأصل، ولكنه سيندرج حينئذ في الصورة السابقة، لأنه راح يصير المأخوذ عنوان وجودي، فعدنا إلى الصورة السابقة. واضح؟ ليش الصورة السابقة كان فرض عن هذه الصورة أنه عندنا عنوان وجودي أو عنوان عدمي. فإذا احنا استفدنا من هذا العنوان العدمي أن المراد الجدي منه والظهور النهائي له هو العنوان الوجودي، عدنا إلى نفس الكلام، عدنا إلى الصورة. وهذا واضح متفق عليه فيما كانت له حالة سابقة معلومة بكلا الصورتين، وحتى لو فرضنا صور أخرى تتفرع عنهما أو قريبة منهما ما يفرق، ما دام إحنا عندنا حالة سابقة معلومة هي يتحكم فيها الأصل اللي هو عارة الاستصحاب، نبني على الحالة السابقة لا تنقض اليقين بالشك. وأما إذا لم تكن له حالة سابقة معلومة، هذا في الحقيقة الصورة الثالثة اللي هي الصورة الأكثر أهمية من ناحية بحثية، ربما من ناحية ابتلائية الصورة الأولى والثانية هي الصور الشائعة، ولكن من ناحية البحثية لأنه فيها تعقيد وفيها اختلاف بين الأعلام، فهذه الصورة اللي ما يفترض أن يكون للعنوان حالة سابقة، هنا وقع الخلاف بين الأعلام. مثل ماذا؟ خلنا نأخذ المثال من الآن اللي هو معروف ومعهود، أنه إذا قال المرأة تتحيض إلى 50، كل امرأة فنفترض هكذا عدنا أمه تتحيض إلى 50، ثم ورد المخصص في القرشية أنها تتحيض إلى 60، فهذه المرأة المشكوكة أنها قرشية أو لا، يعني ماذا؟ يعني مشكوكة الاندراج تحت الخاص. إيش راح يصير؟ شبهة مرأة خارجية ما نعرف نسبها، راح يصير شبهة مصداقية من جهة الخاص. إذا صارت شبهة مصداقية من جهة الخاص، كونها امرأة هذا محلوم بالوجدان، ما راح ينفع. المشكلة ماذا؟ أنها قرشية فحيضها إلى 60، أو غير قرشية فحيضها إلى 50 على العموم أخذا بالعام. يجي الكلام زين، هي القضية مو قضية عدالة حتى نقول أنه إحنا نعلم بعدم العدالة السابقة ونستصحب عدمها، لأن هذه المرأة إذا وجدت هي إما توجد قرشية أو توجد غير قرشية، فما عندنا حل لتصوير الاستصحاب إلا بلحاظ العدم الأزلي. لماذا؟ للقرشية، إنه هذه قبل وجودها منذ الأزل قبل خلقها ما كانت قرشية، ولو من باب السالب بانتفاء الموضوع، ولو من هذا الباب ما كانت قرشية، الآن نشك أنه وجدت صارت قرشية، يعني هي وجدت قرشية أو لا. فمن يرى جريان الاستصحاب ماذا يقول؟ قد استصحب. من يرى أن هذا فيه شذوذ مو عرفي لأي جهة من الجهات، وجوه عديدة، يقول لا يجري الاستصحاب. واضح إن شاء الله؟ فاستصحاب موضوعي بعد ما عدنا نروح للاستصحاب الحكمي، من يصير ما عدنا استصحاب موضوعي ينقح لنا الموضوع، بعد نجي نبني على يعني طرق أخرى لحل المشكلة والمعضلة. واضح إن شاء الله؟ فهذا في الحقيقة حقها أن تكون الصورة الثالثة، إحنا في الكتابة نحتاج إلى شيء من التعديل لها. والتطوير. نعم. وقد وقع الخلاف في ذلك بين الأعلى. نبدأ، ذهب صاحب الكفاية إلى ذلك، بمعنى أنه بنى على استصحاب العدم الأزلي، وتبعه جمع من الأصوليين ربما لوجوه ليست هي مطابقة تماما لوجهه. بالنتيجة يوجد جمهرة من الأصوليين تبني على استصحاب العدم الأزلي، وخالفه نعم
عدم القرشية،
هي بني نمنع على عدم القرشية، وخالفه في ذلك المحقق النائيني وجمع من الأصولين أيضا ممن بنى على عدم جريان استصحاب العدم الأزلي. زين، هذا البحث استصحابي، كأنه هل أنه أدلة الاستصحاب تشملة ما تشملة؟ لماذا يبحثونه في العام والخاص؟ هنا يقول الأعلى هذا بحث وإن كان هو بحديث عن الاستصحاب، لكن ليست المشكلة فيه هو ما يستفاد من أدلة الاستصحاب. المفروض ذاك واضح أنه الحالة السابقة المتيقنة نسحب حكمها إلى الحالة اللاحقة، ابقاء ما كان. المشكلة فيه ليست من هذه الجهة، المشكلة فيه هي حقيقة هذه الحالة، أنه هذه الحالة بعد مو البحث في مفاد أدلة الاستصحاب، أنه في مثل هذه الحالة، هذه الحالة شنو حقيقتها؟ نقدر نصور أنه هنالك اتصال واقعي بين هذا الاستصحاب، بين الفترة المعلومة العدم الأزلية وهي الفترة الآن الفعلية، أو لا راح يصير عندنا بعض المشكلات ترجع إلى خصوصية في هذا الشأن في المقام. فإذا رجعت إلى بحث في خصوصيات المقام وهو العلاقة بين العام والخاص، وأنه شنو راح يتعنون، شنو هو المفاد، إيش راح يصير؟ راح يصير حق البحث أن يدرج في مباحث العام والخاص. بعض الأعلام من قبيل السيد الأستاذ وجد لا، أنه هو شأنه أن يلحق في مباحث ماذا؟ في مباحث الاستصحاب. متفقين؟ المهم احنا في مباحث الاستصحاب في الجملة عرضنا له ولم نفصل فيه، المفروض الآن أكثر نتعرض إليه ونبحث عنه بشكل تفصيلي أكثر. ابتداء أصل الخلاف بين صاحب الكفاية والمحقق النائني للتصوير، هذا الآن حتى احنا نكون في ضمن أجواء الخلاف العلمي المحتدم في هذا الشأن، فنبدأ نذكر المطلب بحسب ما بينه السيد الخوي رحمه الله على توضيح منا وإضافات منا، يعني من ننسب العبارة كلها إلى تقريرات السيد الخوي. فقد ذهب صاحب الكفاية وجمع من الأصوليين إلى ذلك، يعني إلى جريان استصحاب العدم الأزلي في المقام، وخالفه المحقق النائيني وجمع من الأصوليين، وتوضيح الخلاف بينهما بحسب ما ذكره السيد الخوئي في تقريراته بتفصيل منا، أنه إذا كان العام مثلا كل امرأة تتعيض إلى الخمسين، وورد المخصص أن القرشية تتحيض إلى الستين، فمع الشك في حال امرأة بعينها أنها قرشية أم لا، فهل يجري الاستصحاب لنفي كونها قرشية انطلاقا من اليقين بعدم ذلك منذ الأزل فيجري استصحاب العدم الأزلي أو لا؟ التزم صاحب الكفاية بذلك بدعوة، هذا تصوير كلام صاحب الكفاية مع التوضيح طبعا، عبارته هي على طريقته يعني موجزة جدا، بدعوة أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بمنفصل أو حتى إلى متصل، الكلام حتى بالمخصص المتصل، حيث إنه معنون بعنوان عدمي غالبا، إذ المخصص في غالب الأوقات يكون أمرا وجوديا والعام يقيد بنقيضه، يكون إحراز المشكوك منه، المشكوك بما تحقق به هذا العنوان بالأصل الموضوعي ممكنا، يكون إحراز المشكوك منه بالأصل الموضوعي. شنو يعني مراد؟ يعني أننا نشك بأن هذا العنوان متحقق أو ليس متحققا، فإذا نشك نبني على ماذا؟ نقدر ننقح الموضوع. شنو يعني أصل الموضوع؟ يعني الأصل الذي يجب الموضوع في مقابل الأصل الحكمي، يعني لأصل الوجوب ساقط، مثلا الحيضية ساقطة، الوقفية ساقطة، وما أشبه ذلك من الأمور. مثلا إذا شك في امرأة أنها قرشية أو غير قرشية، وإن لم يكن هنالك أصل يحرز به أنها قرشية أو غيرها لعدم وجود الحالة السابقة لإحداهما، المفروض ما ندري هي بالأصل إما أن توجد هكذا أو لا، إلا أن استصحاب عدم الانتساب لقريش وعدم اتصافها بأنها قرشية، حيث إنها قبل وجودها كانت نفسها معدومة وانتسابها لقريش أيضا معدوم، إذا هي معدومة فإذا انتسابها لقريش معدوم ما له وجود حتى نقول أدى نسبة لقريش، فقبل وجودها ما كانت قرشية، فعند وجودها نعلم بوجود نفسها ونشك في أن صفتها وانتسابها لقريش هل تحقق، هل انقلب من العدم اللي كان سابقا إلى الوجود أم لا. وعليه يفيد الاستصحاب في إحراز أنها لا تكون منتسبة إلى قريش، ويحكم عليها بأنها ممن لا تحيض إلا إلى 50. هذا تصوير القضية على مستوى كلام صاحب الكفاية رحمه الله. وأما كلام المحقق النائني هو مفصل، يمكن أن تراجعوه إما في تقريراته هو، وربما يكون الأمر أوضح وأيسر في تقريرات السيد الخوي رحمه الله، حيث يذكر ابتداء عدة مقدمات. المقدمات مهمة لأن هي تضع دعائم وأسس المطلب، حتى أنت لو ما تتفق معها لكن لازم تناقشها، لا بأس، هي هذه تمثل البنية التحتية للمطلب، فمن المفيد جدا أن نقرأها قبل أن نبحث عنها بشكل تفصيلي. أدركنا الوقت والحمد لله رب العالمين.